الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ففي هذه الغمرة من الحزن والأسى، وقبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لحسم أمر الخلافة. روى البخاري في صحيحه وأحمد وابن حبان عن عمر رضي الله عنه قال: كان من خبرنا حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا، يعني لم يجتمعوا معنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما. هذه رواية البخاري في صحيح، زاد بن إسحاق وطلحة بن عبيد الله. فبينما نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رجل ينادي من وراء الجدار: أخرج إلي يا ابن الخطاب. فقلت: إليك عني، فإنا مشاغيل عنك. فقال: إنه قد حدث أمر لا بد منك فيه، إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا، فأكون بينكم وبينهم حرب. فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نؤمهم، في رواية نريدهم. فلما دنونا منهم، لقينا منهم رجلان صالحان، سمى ابن إسحاق الرجلين، وهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي الله عنهما، وهما من الأنصار وممن شهد بدرا. فذكر لنا ما تمالأ، أي اتفق عليه القوم. فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين، اقضوا أمركم. يؤخذ من هذا أن الأنصار كلهم لم يجتمعوا على سعد بن عبادة. فقلت: والله لنأتينه. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون، وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، أي مغطى. فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا، تشهد خطيبهم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله عز وجل وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهطم منا، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنوننا من الأمر. قال عمر رضي الله عنه: فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد هيأت وأصلحت، زورت مقالة أعجبتني، أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه، وكنت أداري منه بعض الحد، أي الحدة، أي من أبي بكر رضي الله عنه. فلما أردت أن أتكلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، أي فيما هيأته وأصلحته من الكلام، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن تشهد وأثنى على الله بما هو أهله: أما بعد أيها الأنصار، ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. أخرجه البخاري. وفي رواية لأحمد بإسناد صحيح قال عمر رضي الله عنه: فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكر، وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد، قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فقال الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. أخرجه البخاري. هنا قام زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام إنما يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيد عمر رضي الله عنه ويد أبي عبيدة رضي الله عنه هو جالس بينهم. قال عمر رضي الله عنه: فلم أكره مما قال أبو بكر غيره، والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. قال عمر رضي الله عنه: وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت، أي فزعت وخفت من الاختلاف. فقلت لأبي بكر: أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، كما في الصحيحين. في رواية أحمد بسند حسن قال عمر رضي الله عنه: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه حريصا على الخلافة، وإنما لما خاف الاختلاف قبل بها. فقد أخرج أحمد في المسند بسند جيد عن رافع الطائي قال: سألت أبا بكر عما قيل من بيعتهم، فقال وهو يحدثه عما تكلمت به الأنصار، وما كلمهم به، وما كلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأنصار، وما ذكرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فبايعوني لذلك، وقبلتها منهم، وتخوفت أن تكون فتنة وتكون بعدها ردة. قال الحافظ: ومعنى هذا أنه رضي الله عنه إنما قبل الإمامة تخوفا أن تقع فتنة أربى من تركه قبولها، رضي الله عنه وأرضاه. روى موسى بن عقبة في مغازيه بسند جيد عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أبي قال: ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانية. تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة يوم الاثنين، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد، فكانت البيعة العامة. قال أنس رضي الله عنه: لما بويع أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر رضي الله عنه فتكلم بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني قد كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون آخرنا، فإياك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثاني اثنين إذ هما في الغار، فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر بيعة عامة بعد بيعة السقيفة، أخرجه البخاري. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر وخطب في الناس، فحمد الله تعالى وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. قال ابن كثير: وهذا من باب الهضم والتواضع، فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد له حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أخرجه ابن إسحاق في السيرة وابن كثير في البداية والنهاية، وإسناده صحيح. وهكذا تمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع المسلمين. بعد أن بايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة، نهضوا جميعا لأداء الصلاة خلف أبي بكر في يوم امتزج فيه الأسى بالطمأنينة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال مسدا لم يدفن بعد، والأمة قد اجتمع أمرها على خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يجد الشيطان سبيلا إلى تفريق كلمتهم وتمزيق شملهم، ولا تلعب الأهواء بقلوبهم، وليفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وكلمة المسلمين واحدة وشملهم مجموع، وعليهم أمير يتولى أمورهم، ومن أمورهم تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه. أما علي والزبير رضي الله عنهما فقد بايعا من أول يوم أو ثاني يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما قعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر، نظر في وجوه القوم فلم ير عليا رضي الله عنه، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أي زوج ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي رضي الله عنه: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبايع. ثم لم يرى الزبير بن العوام رضي الله عنه، فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قول علي رضي الله عنه: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبايع. وروى موسى بن عقبة في مغازيه بسند جيد عن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان مع عمر رضي الله عنه، قال: ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه واعتذر إلى الناس وقال: ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانية. فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير رضي الله عنهما: ما غضبنا إلا لأننا أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، وإنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخبره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي. وأما ما وقع في الصحيحين من أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه بعد 6 أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين توفيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فقد جمع ابن كثير بين ذلك فقال: إن علي رضي الله عنه بايع أولا مع الناس البيعة العامة على المنبر، ولما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق رضي الله عنه بسبب ما كانت متوهمة أنها تستحق من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، فحجبها وغيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم وعمه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النص الصريح، وهو رضي الله عنه الصادق البار الراشد التابع للحق. فحصل لها رضي الله عنها وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة عتب وتغضب، ولم تكلم الصديق رضي الله عنه حتى ماتت. احتاج علي رضي الله عنه أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت رضي الله عنها بعد 6 أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، رأى علي رضي الله عنه أن يجدد البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا هو اللائق بعلي رضي الله عنه من مبايعته للصديق في أول أو ثاني يوم من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات وخروجه معه إلى ذي القصة لقتال أهل الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بذله النصيحة والمشورة بين يديه رضي الله عنه. روى البيهقي في الدلائل بسند جيد عن أبي وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسأجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. فيظهر من هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار على تقديم أبي بكر رضي الله عنه، ويظهر أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس، لا لأبي بكر رضي الله عنه كما زعمه طائفة من أهل السنة، ولا لعلي رضي الله عنه كما يقوله طائفة من الرافضة، ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.